بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. عندك يا إبراهيم كيفية صلاتك؟ شوف أن يصلي ركعتين ويكون في كل ركعة ركوعان، هذا أصح ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. هل يجهر فيها بالقراءة؟ ها؟ يجهر فيها سواء خسوف القمر أو خسوف الشمس؟ نعم، خسوف القمر هل في خلاف؟ نقل ابن المنذر الإجماع لأنه صلاة ليلية. أخذنا أمس حكم القيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه والركوع، ها؟ الصحيح أنها واجبة، أي أركان، صحيح أركان من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها كذلك. كيف ينادى لها؟ ها؟ الصلاة جامعة، صح ذلك في عدة أحاديث صحيحة، حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهما. كم فيها أوجه؟ ها؟ ثلاثة. الصلاة جامعة بنصب الاثنين، الصلاة جامعة برفع الاثنين أو بالرفع والنصب، الصلاة جامعة، تقدم أمس بيانها. طيب، بقي بعض المسائل متعلقة بصلاة الكسوف نتمها. مما ذكره العلماء في ذلك وقت هذه الصلاة، ما هو وقتها؟ أما أول وقتها فهو رؤية الكسوف أو ابتداء الكسوف، وآخر وقتها انجلاء الكسوف وذهابه. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني الثالث 322، وذكر فوائد أيضا تتعلق بذلك. أو في الثالث صفحة 330، نعم. قال: ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، أي من حين ابتداء الكسوف إلى أن ينجلي، فإن فاتت لم تقضى. معنى إن فاتت أي إن لم يشعر بها حتى تجلت ولم ينتبه لذلك، وجاءه غيره فأعلم أن الشمس كسفت أو القمر ولم ينتبه، فحتى تجلت نظره قد تجلت، هل يصلي؟ قال فإن فاتت لم تقضى، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي، فجعل الانجلاء غاية للصلاة. الحديث صحيح حديث المغيرة بن شعبة، جعل الانجلاء غاية للصلاة. قال ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها، أي في رد ما قد يتوقع من حصول شيء من وراء هذا الكسوف، فإذا حصل ذلك أي قد تجلت حصل مقصود الصلاة. فهذا وقتها من حين ابتداء الكسوف حتى ينجلي، والنص على ذلك في الحديث فصلوا حتى ينجلي ما بكم. إذا لم يشعر بها إلا بعد انجلائها لا يقضي، نقل على هذا الحافظ ابن حجر الاتفاق، قال رحمه الله وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء. للحديث الذي ذكره ابن قدامة حتى تنجلي، قال لأن الصلاة إنما شرعت وسنت رغبة إلى الله في ردها، في رد ما حصل من الكسوف، فإذا تجلت فقد حصل مقصود الصلاة. وأيضا هناك قاعدة يذكرها الفقهاء، يقولون كل شيء شرع لسبب إذا زال سببه لم يشرع، كل شيء شرع لسبب فإذا زال سببه زالت شرعيته. فصلاة الكسوف شرعت لسبب وهو الكسوف، فإذا زال هذا السبب زالت شرعية تلك العبادة التي شرعت لهذا السبب. ثم نبه على فوائد منها إذا انجلت الشمس وهو ما زال في الصلاة، قال وإن انجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها. إن انجلت الشمس وهو ما زال يصلي، بدأ الصلاة والكسوف موجود فانجلت وهو ما زال في الصلاة يتم الصلاة، ليس معنى أنه يقطعها ويخرج، بل يتمها ويخففها. ونبه على تنبيه آخر أيضا مهم، قال وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب وهما منكسفان صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف. إن رأى الكسوف للشمس والقمر ثم غطاه السحاب قبل أن يشرع في الصلاة فهل يصلي؟ نعم يصلي، لأن الأصل بقاؤها. ونبه أيضا قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف لم يصلي. يقول إذا كسفت الشمس قبيل الغروب بشيء يسير فرأى كسوفها وأول ما رأى سقطت غابت، أو رأى كسوف القمر بعد الفجر فطلعت الشمس فغطته، قال هنا لم يصلي لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما. وبنحو هذا ذكر العلامة العثيمين في الشرح الممتع في المجلد الخامس صفحة 192 إلى 193، في المجلد الخامس صفحة 192 إلى 193. ونبه أيضا على مسألة، إذا فرغ من الصلاة والكسوف لا يزال موجودا ما قد انجلى، قال وإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم لم يزل اشتغل بالذكر والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين، ليس معنى أنه يقوم يصلي مرة أخرى، بل تكفيه الركعتان ويشتغل بذكر الله ودعاء. وهذا يحصل كثيرا، ربما يصلي الناس فإذا أكملوا صلاة ما تموها رأوا الشمس والقمر لا زال الكسوف حاصلا فيهما، يخطب كما سيأتي لنا شرع الخطبة، إن انجلت يشرع له الذكر والدعاء والاستغفار، وليس معنى أنه خلاص قضى الصلاة ينصرف إلى ماذا؟ إلى لهوه. فوقتها حتى ينجلي الكسوف، وهو منجلى فيقبل على ذكر الله عز وجل. هذه تنبيهات مهمة نبه عليها ابن قدام رحمه الله. أيضا من المسائل صلاة الكسوف في وقت النهي، هل تصلى في وقت النهي؟ كأن تطلع الشمس كاسفة، طلعت كاسفة، أو تكسف حين تريد الغروب، لكن تقدم معنا أنه إن كسفت ثم سقطت مباشرة لم يرها، ابن قدام يقول ماذا؟ لا يصلي، لأنه قد ذهب. أيضا لو كسفت بالزوال، ها؟ يعني في الظهر، يعني وقت نهي. نعم، إذا حصل كسوف وقت النهي تقدمت معنا المسألة لو تذكرون، مسألة الصلاة وقت النهي، ما هو أصح الأقوال؟ أنه إن كان لها سبب يجوز ماذا؟ فعله. طيب صلاة الكسوف من ذوات الأسباب؟ نعم. فلذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في رواية عنه أنه يجوز صلاتها وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. الصلوات التي لها سبب يجوز فعلها ولو في وقت النهي، فإن النهي لأجل تحري الصلاة في ذلك الحين حتى لا يشابه الكفار في تحريها، أما لو وافقت الصلاة سببا من الأسباب فلو فعل ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من العلماء. هناك مذهب آخر مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز فعلها في وقت النهي. الصحيح ما تقدم وقد تقدمت المسألة، وأن فعل الصلاة التي لها سبب في وقت النهي جائز، طيب مسألة الخطبة بعد صلاة الكسوف هل تستحب؟ في قولان للعلماء، القول الأول قول الجمهور أنه يستحب أن يخطب بعد الصلاة، وهذا قول الشافعي والإمام أحمد في رواية، وهو قول إسحاق بن راهويه أيضا، وقول أكثر أصحاب الحديث، قول أكثر أصحاب الحديث عزاه النووي إلى جمهور السلف. أن الخطبة بعد صلاة الكسوف مستحبة للأدلة الكثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعد أن صلى، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الخطبة مستحبة. والمذهب الثاني أنها لا تستحب بل يصلي ركعتين، يصلون ركعتين وينصرفون، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف القاضي ورواية عن الإمام أحمد. قالوا أما خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقصد خطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم أن الكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياة، فإن ذلك اليوم الذي كسفت فيه الشمس مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم اعتقاد في الجاهلية أن الشمس تنكسف لموت إنسان عظيم أو لحياة إنسان عظيم، قالوا فانكسفت الشمس في يوم موته، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا الاعتقاد الذي كان عندهم في الجاهلية ليس بصحيح أنها تنكسر لموت عظيم أو لحياة عظيم، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. والصحيح هو القول الأول أن الخطبة تستحب لأمور: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، والأصل هو التأسي به عليه الصلاة والسلام، فلو كانت الشمس كسفت مرة أخرى ولم يخطب لصح هذا الاستدلال، وأن تلك الخطبة إنما كانت لأجل التنبيه، ولكنه خطب عليه الصلاة والسلام ولم يقع في حياته إلا مرة، المرة في حياته بعد بعثته، أما قبل البعثة فالله أعلم. فخطب، فالأصل هو شرعية ذلك والتأسي به في ذلك. الأمر الثاني أيضا ما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على هذا التنبيه، وهو التنبيه أنها لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، بل خطبة مقصودة افتتحها بالحمد والثناء، فيها وعظ، فيها ذكر الجنة، فيها ذكر النار، فيها ذكر بعض أصحاب الكبائر، ذكر المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت، وذهب ذلك السارق الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن لم يفطن له ذهب به، ذكر عمرو بن لحي وأنه يجر قصبه في النار لأنه أول من سيل السوائب في جزيرة العرب، غير ذلك. فلم يقتصر في هذه الخطبة، لو اقتصر في هذه الخطبة على هذا التنبيه لكان قد يقول للقول فيه مجال، لكنه لم يقتصر، بل خطبة مقصودة ذكر فيها بالله ووعظ وذكر الآخرة وذكر الجنة والنار وحذر من المعاصي وأمر بالطاعة، قال فإذا رأيتم شيء من ذلك فصلوا وادعوا واستغفروا وتصدقوا. فلهذا فالصحيح أن الخطبة بعد صلاة الكسوف مستحبة، وأنه يشرع فيها التذكير بالآخرة، وقد خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الساعة قامت، خرج يجر ثوبه. بقي إذا كانت الشمس قد تجلت، فرغ من الصلاة وقد تجلت الشمس أو القمر، هل تشرع الخطبة؟ مرت معنى الصلاة بالنسبة للصلاة، هل تشرع إذا لم يشعر بها إلا بعد التجلي؟ بالاتفاق لا يصليها. بقي الخطبة إذا فرغ من صلاته وقد تجلت الشمس، فهل يشرع أن يخطب؟ في الصحيحين عن عائشة وابن عباس وأسماء، وكذلك في صحيح مسلم عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وقد تجلت الشمس ثم خطب. جاء عن جماعة من الصحابة في الصحيحين، أسماء وابن عباس وعائشة، وجاء في مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاته كانت الشمس قد تجلت ومع ذلك خطبه. ولذا قال النووي في شرحه لحديث عائشة شرح مسلم قال وفيه أن الخطبة لا تفوت بالإنجلاء بخلاف الصلاة، الصلاة تفوت بالإنجلاء أما الخطبة فلا تفوت، وفيه أن الخطبة لا تفوت بالإنجلاء بخلاف الصلاة، أي وإن انجلت الشمس أو القمر لا تزال الخطبة ماذا؟ مشروعة، ويشرع له أن يخطب. أيضا هنا مسألة وكان حقه أن تذكر بعد الصلاة قبل الخطبة لكن سهوت عنه. إذا فات المأموم الركوع الأول جاء وقد صار الإمام في القيام الثاني، معروف أن الإمام يقوم ثم يركع ثم يقوم، فإذا جاء وقد صار الإمام في الركوع الثاني أو في القيام الثاني هل يجزئه ذلك أم أنه يقوم يقضي؟ فيه قولان للعلماء. مذهب الشافعي وأصحابه في الصحيح عندهم، إنهم قولان ولكن هذا هو الصحيح عندهم، وهو وجه في مذهب الحنابلة أيضا أنه لا يكون مدركا للركعة، لا يكون مدركا للركعة الأولى في هذا الحال، لأن القيام الأول والركوع الأول أركان، فإذا فاتت معناه فاتت الركعة بتمامها. فقالوا لا يكون مدركا للركعة الأولى، وعليه إذا سلم الإمام أن يقضي ركعة كاملة بقيامين وركوعين، عليه إذا سلم الإمام أن يقضي ركعة كاملة بقيامين وركوعين، والمذهب الثاني هو قول الشافعي الآخر، هو قول للشافعي والصحيح عن الشافعي الأول، وهو وجه أيضا للحنابلة أنه يكون مدركا للركعة، والصحيح هو المذهب الأول وهو الذي رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، لأن ما فاته في الركعة الأولى أركان لا تتم الركعة إلا بها، فمعناه أنه إذا فاته القيام الأول والركوع الأول، إذا لم يدرك الركوع فاتته الركعة بكمالها، فإذا قام يقضي بعد أن يسلم الإمام فإنه يقضي ركعة بقيامين وركوعين، وهذا يحصل في من تأخر عن صلاة الكسوف، يأتي ربما وقد صار الإمام، أما إذا جاء وقد صار الإمام في الركعة الثانية فالأمر ماذا؟ واضح. لكن لو جاء وقد فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني مع الإمام فإنه يقضي ركعة بكمالها. وماذا يقضون؟ يقول خلاص مر معنا ما حكم الركوع الثاني والقيام الثاني والفاتحة فيه أركان، فإذا كانت أركان هل تصح؟ حتى على القائلين وهم الحنابلة، الحنابلة الذين يقولون الركوع الثاني والقيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه سنة، ومن اختار هذا الشيخ ابن عثيمين، لكن في هذه المسألة يقول يجب أن يقضي ركعة بركوعين. لماذا؟ قالوا لأن الذي فاته هو الركن والذي أدركه هو السنة، فمعنى إذا فاته الركن يجب ماذا؟ أن يقضي بركوعين، حتى على قول من قال إنه سنة يقول يجب عليه أن يقضي ركعة بركوعين. فعلى هذا إذا فات الإنسان الركوع الأول وجاء وأدرك مع الإمام الركوع الثاني فإنه يقضي ركعة بقيامين وركوعين، لأن الذي فاته ركن بل أركان في الركعة الأولى لا تصح الركعة الأولى إلا بها، ويلزمه ركعة بتمامها. طيب أيضا من المسائل المهمة بهذا الباب، إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى فبماذا يبدأ؟ فيها خلاف ويمكن تلخيصها في ثلاث حالات، أن يقال هذه المسألة إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تجتمع صلاة الكسوف مع فريضة، فقال ابن قدامة رحمه الله: بدأ بأخوفهما فوتا، بدأ بأخوفهما فوتا، أي ما هي التي تفوت أولا فيبدأ بها. نستطيع أن نقول يبدأ بصلاة الكسوف. إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع فريضة فإنه يبدأ بالكسوف، إلا إذا خشي أن تلك الفريضة ماذا؟ يخرج وقتها فيبدأ بالفريضة. فهذه الحالة الأولى، أن تجتمع صلاة الكسوف مع صلاة فريضة، فإنه يبدأ بصلاة الكسوف إلا إذا كانت تلك الفريضة ستفوت. إذا بدأ بالكسوف تفوت الفريضة، فإنه يبدأ بالفريضة ثم يصلي الكسوف. مثال ذلك ماذا الذي تفوت؟ مثلا المغرب، لو كسفت الشمس أو لو كسف القمر قبل ماذا؟ قبل المغرب. لكن هل ممكن هذا يحصل؟ ما يطلع في ليالي، هو ما ينكسف إلا في ليالي البدر، وفي ليالي البدر لا يطلع إلا قريب من نصف الليل. ها؟ نعم صحيح، فممكن هذا في ليالي البدر. نعم في ليالي البدر ممكن هو يطلع مباشرة، فإذا طلع القمر كاسفا قبل أن يصلي المغرب فإنه ماذا؟ فإنهم يقدمون صلاة المغرب ثم يصلون ماذا؟ الكسوف بعدها، لأنه يخشى خروج وقتها. لكن إذا كسف مثلا بعد المغرب قريب وقت العشاء، يبدأون بماذا؟ بصلاة الكسوف، لأن وقت العشاء ماذا؟ طويل، وبعد ذلك يصلون العشاء. ابن قدامة له اختيار آخر يقول: والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال. علل، قال: لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة. إذا صلى الكسوف معنى حبس الناس عن الفريضة التي يلزمهم حضورها، هو يرى أن الكسوف سنة. قال: لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم، وانتظارهم للصلاة الواجبة مع أن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة الواجبة كي لا يشق على المأمومين، فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة مع أنها غير واجبة أو لا. على كل، أكثر العلماء على الذي ذكر قبل أنه يبدأ بصلاة الكسوف إلا إذا خشي أن الفريضة يفوت وقتها فيبدأ بماذا؟ بالفريضة. هذه الحالة الأولى من حالات اجتماع صلاة الكسوف مع صلاة أخرى. ما هي؟ أن تجتمع مع فريضة. فبماذا نبدأ؟ بالكسوف إلا إذا كانت الفريضة ستفوت يفوت وقتها فنبدأ بالفريضة. الحالة الثانية، إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع نافلة ولو كانت مما يصلى جماعة كالتراويح، حصل خسوف للقمر قبل صلاة التراويح، فأكثر العلماء على أن صلاة الكسوف تقدم على النافلة. تقدم صلاة الكسوف على النافلة. الحالة الثالثة، إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة الجنازة، قال ابن قدامة: قدمت الجنازة وجها واحدا، أي لا خلاف في عند الحنابلة أن الصلاة على الجنازة تقدم. نعم، لماذا؟ أولا لأن الصلاة على الجنازة خفيفة لا تستغرق وقتا كثيرا. ثانيا لأن الجنازة مأمور بالإسراع بها ومنهي عن تأخيرها. ثالثا لأن الميت يخشى عليه التغير إذا طال بقاؤه وصليت صلاة الكسوف قبل الصلاة عليه يخشى من تغيره. فهذه ثلاث أمور مما علل بها العلماء تبين أن الصلاة على الجنازة مقدمة على الصلاة على صلاة الكسوف. لكن إذا كان وقتها ممتد لا بأس. إذا كسفت الشمس مثلا وقد دخل وقت الظهر، هي ممتد وقتها أو لا؟ ممتد وقتها، إذا صلى الكسوف سيدرك وقت الظهر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفزع إلى الصلاة، معناه اتركوا كل شيء وماذا؟ وافزعوا إلى الصلاة. صلاة الجماعة التي هي مثلا ظهر تحتاج اجتماع ناس وانتظارهم، فيبدأون بالكسوف وبالتالي يجتمع الناس وهم يصلون الكسوف، بعد ذلك تقام الصلاة أو يؤذن لها، إن لم يكن أذن يؤذن لها وتقام الصلاة ويصلى. وهذا عليه أكثر العلماء. بقي مسألة يذكرها العلماء في باب الكسوف وهي تقدمت معنا، الصلاة للآيات في الآيات غير الكسوف، غير كسوف الشمس والقمر. مثل ماذا؟ مثل الزلازل أو هبوب رياح شديدة، هبوب رياح تقلع الأشجار أو البيوت، أو وجود زلازل في الأرض أو نحو من الآيات التي تجري، هل يصلى لها؟ تذكرون تقدمت مسألة معنين، ها؟ حين حصل ماذا؟ الزلزال قبل أشهر، حين حصل الزلزال ذكرنا هذه المسألة وقرأنا كلام ابن رجب في فتح الباري، وتقدم معنا أن الصحيح ما هو؟ أنه لا يصلى إلا للكسوف، والكسوف هي التي ورد بها الدليل، وأما غيرها فلم يفعل الصحابة، فقد صح أن الأرض زلزلت على عهد عمر رضي الله عنه الصحابة معه فلم يصلوا. وصح عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة وقال هكذا صلاة الآيات. على كل من أراد مراجعة المسألة في فتح الباري لابن رجب أحسن من تكلم عليها، في المجلد السادس صفحة 249 في شرح الحديث رقم 1036، شرح الحديث رقم 1036. بوب البخاري باب ما قيل في الزلازل والآيات، ثم ذكر ابن رجب المسألة قال وقد اختلف العلماء في الصلاة للآيات، فذكر ثلاثة أقوال. القول الأول لا يصلي لشيء سوى الكسوف، كسوف الشمس والقمر، وهو قال مالك والشافعي لا يصلي لشيء من الآيات إلا كسوف الشمس والقمر، وهو قول مالك والشافعي. القول الثاني أنه يصلي لجميع الآيات، كل الآيات يصلى لها، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه، قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. القول الثالث أنه يصلي للكسوف، كسوف الشمس والقمر، وللزلزلة خاصة، للزلزلة خاصة، وهذا مذهب الإمام أحمد. قال ابن رجب وهو الذي عليه عامة أصحابنا وخصوه بالزلزلة الدائمة التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها. وصح عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، أي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتين، وقال هكذا صلاة الآيات. والذين قالوا لا يصلى لشيء من ذلك قالوا صح عن عمر رضي الله عنه أن زلزلت الأرض في عهده حتى اصطفقت السرر، فخطب عمر وقال أحدثتم، لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، إسناد صحيح، ولم ينقل أنهم صلوا. شيخ الإسلام ماذا اختار؟ اختار القول الثاني الذي هو أنه يصلى للزلزلة للآيات عموما، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في باب الكسوف، أنه يصلى لكل الآيات. جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين، هو الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب يوم كسوف الشمس قال هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال هذه الآيات يخوف الله يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال فهذا عام في كل الآيات، هذه الآيات. والعلماء الذين قالوا لا يصلى لها استدلوا بهدي السلف، وأيضا قالوا قول هذه الآيات إشارة إلى آية موجودة وهي الكسوف، فإنه قال ذلك في خطبة الكسوف. يعني قصيرة وذهبة، وابن عباس طويل، ولا يذهب إلى الحنابلة، ونص على الحنابلة إذا كانت طويلة يتمكن من أداء الصلاة وهي لا زالت ماذا موجودة في هذه المناطق التي حصلت الزلزلة، ماذا هزة واحدة فقط وذهبة، بخلاف بعض مناطق يافع في مناطق الحد مكثت نحو يومين أو ثلاث. ثم ذكر الشوكاني في آخر المبحث أنه يندب الذكر والتكبير والتصدق والاستغفار، يعني هذا ما استحبه العلماء، أنه يستحب ذكر الله تعالى ودعاء والاستغفار، ويستحب الصدقة، ويستحب العتق، ويستحب فعل الخير والطاعة. عسى الله تعالى أن يرحم العباد. وراجع المغني وذكر بعض التعليلات في المجلد الثالث 328 قال هو تخويف، فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله ليكشف الله تعالى ما نزل بالعباد. نعم، من باب صلي، يعني هو من في تقصر في الآيات. نعم هو طاعة لله، نعم يلجأ إلى طاعة الله ودعاء الله، لكن كونها صلاة معلومة، حتى الشيخ ابن عثيمين مع أنه قال يشرع، قال هل هذا على سبيل الوجوب مثل الكسوف؟ قال أنا أستبعد هذا، مع أن الحديث فيه أن هذه الآيات يخوف الله بأعباده فافزعوا إلى الصلاة، لكن حتى هو مع أنه يقوي كلام شيخ الإسلام يقول ليس ذلك على سبيل الوجوب، ليس هناك دليل يدل على الوجوب نصا، ولكن إن قام يصلي فهو من عموم طاعة الله تعالى التي هي رجوع إلى الله تعالى، فيقوم يصلي يذكر الله ويصلي إذا حصلت آيات من هذه الآيات. أما أن تشرع على صلاة مخصوصة معينة أو تكون واجبة كما هي في الكسوف فهذا يحتاج إلى دليل أوضح. نحن قلنا أن الأصل ماذا؟ أنه لا يصلي، لكن إذا قام يصلي صلاة تنفل مطلق يذكر الله. نعم لهذا يحتاج دليل. قال فائدة: قاعدة كل شيء شرع لسبب، فإذا زال سببه زالت شرعيته. هذه قاعدة أغلبية، ولا يخرج منها التفات المؤذن والرمل والعبادات التي أسبابها ظنية، أيوة إن زال سببها لا زالت ماذا؟ مشروعة. مع أن بعضها فيها خلاف، كل هذه فيها خلاف. قال: إذا كسفت الشمس وقت خطبة الجمعة، يكمل خطبته ويصلي، ثم يصلون الصلاة، يشوفون قد صاروا في الخطبة يكملونها. فإذا لم يقبل الخطبة وصلاة الجمعة إلا وقد انجلف، هل يصلي؟ لا، لا يصلي. قل: هل يؤخر الأذان إذا شرعت الصلاة قبل الظهر مثلا شيئا؟ نعم يؤخر الأذان حتى إذا فرغ من الصلاة ماذا؟ أذان. قال: ما معنى سيب السوائب؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. السائب هي كانت تسيب، معنى لا تنحر، تسيب للآلهة، يتقربون بها إلى الآلهة، يقول هذا النذر للآلهة إبل أو شيا، وكان الأصل يفعلون ذلك في الإبل، فيجعلونها سائبة لا أحد يركبها ولا يحمل عليها ولا ينحرها ولا شيء من ذلك. قال أخ: كيف يعلم بأن الكسوف قد انتهى في الصلاة؟ الأصل أن يصلي وماذا؟ ويطيل الصلاة ويمدها، فإن فرغ وقد انجلت فالحمد لله، وإن فرغ ولم تنجلي قعد يذكر الله تعالى، وإلا الأصل أن يصلي ويمد الصلاة. أما حديث النعمان بن بشير أنه صلى ركعتين ركعتين ويسألهم بين كل ركعتين هل قد انجلت، فالحديث هذا ماذا؟ ضعيف، تقدم التنبيه عليه. قال أخ: إذا طلعت الشمس كاسفة يوم العيد هل يصلي العيد أولا أو الكسوف؟ يصلي أولا ماذا؟ الكسوف، لأن العيد لا يزال وقتها باقيا إلى الزوال، فيصلي الكسوف ثم بعد ذلك يصلي ماذا؟ العيد. ما تكون يوم العيد، وهذا قد ذكره حتى ابن قدامة ذكر هذا، قال إذا اجتمع ذلك في يوم عيد أو مع صلاة العيد، لكن هي ما يكون هذا، هي ما تكون إلا في آخر الشهر، والعيد عيد الفطر أول الشهر ما هو آخر، إلا إذا أخطأ الناس في العيد. افتراضية، وذكرها ابن قدامة هنا، وهي كما قلت افتراضية، وإلا لا تقع هذا. ولا هنا قال إذا اجتمع الصلاة كالكسوف مع غيره من الجمعة أو العيد أو صلاة مكتوبة أو الوتر، فذكرها وهي افتراضية فقط ولا تقع. ها؟ ما تقع في الغالب المعتاد، في المعتاد أنها ماذا؟ لا تقع، لكن هذا الحكم يعني إن شاء الله. أخ يقول هل صلاة الكسوف لها أذان وخطبة؟ أما الأذان فسبق معنا أمس أنه بالاتفاق ليس لها أذان، إنما لها نداء بقوله الصلاة جامعة.